الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن بينا السؤال الأول، ما هو الوضع والعلاقة اللغوية، ننتقل إلى سؤال آخر، وهو ما هو الاستعمال. نحن قلنا حينما يوضع لفظ ما لمعنى ما، هناك راح تكون هناك دلالة بين هذا اللفظ وذلك المعنى، فيكون تصور اللفظ مدعاة لتصور المعنى. وحينما أنا مثلا أردت أن أخطر ببالك هذا المعنى، فمجرد أن أذكر اللفظ فإن المعنى مباشرة سيأتي إلى ذهن المقابل بغض النظر عن اللفظ. هنا يقال أن هذه العملية هي استعمال هذا اللفظ لإخطار ذلك المعنى. فإذا أردنا أن نخطر ذلك اللفظ أو نخطر ذلك المعنى، فأولا علينا أن نستخدم هذا اللفظ لإخطار ذلك المعنى. فاستخدام اللفظ، انظروا استخدام هذا اللفظ قلم مثلا لأجل أن يخطر في ذهنك اللي هو معنى القلم المعنى، هذا يسمى استعمالا. فاستعمال اللفظ في حتى أوجد هذا المعنى في ذهن المقابل، هذا تسمى عملية الاستعمال. اللفظ ماذا يسمى؟ مستعملا، والمعنى مستعملا فيه، وأنا مستعمل. فعندنا قلم هذا مستعملا، وأنا مستعمل، مستعمل، والمعنى مستعمل، مستعملا فيه. هذه عملية كلها نقول بأنها هي عملية استعمال، استعمال اللفظ لقصد إخطار المعنى في ذهن المخاطب. مثل ما قلنا الدلالة هي دلالة هذا اللفظ على ذلك المعنى، أو دلالة طلوع الشمس على وجود النهار، أو الضوء على طلوع الشمس، هذه كلها دلالات. فهنا العملية نفسها هناك سببية تكون كما قلنا بين اللفظ وبين المعنى. فأنا حينما لازم أولا أكون أستخدم وأقصد أنه أخطر ببالك ذلك المعنى، هنا نسميها هذه العملية عملية الاستعمال. أستعمل هذا اللفظ اللي هو قاف لام ميم لأجل إخطار هذا المعنى اللي هو هذا المعنى في ذهن المقابل، هذا نسميه مستعملا فيه، واللفظ مستعملا وأنا مستعمل. نعم، وهذه الإرادة هي إرادة استعمالية، يعني مجموع هذه العملية. طبعا أنا حينما أنت الآن حينما تنظر إلى المرأة، انظر إلى المرأة الآن أمامك مرأة، ماذا تنظر في هذه المرأة؟ لا تنظر إلى المرآة بل تنظر إلى صورتك. أنت غفلت نهائيا عن المرآة. يعني نحن حينما ننظر الآن أمامنا مرآة، ننظر لها، انظر إلى هندامي، إلى شكلي، أنا غفلت عن أي شيء، عن المرآة بما هي مرآة، وتوجهت لأي شيء، توجهت لصورتي. فأنا غفلت عن المرآة تماما. هاي مرة عادة هو الإنسان من يباوع على المرآة قصده أنه ينظر إلى وجهه حتى ينظر إلى محاسنه، ينظر إلى هل هناك مشكلة غير ذلك من الأمور، هذا عادة. ولكن مرة أنت تريد أن تذهب وتشتري هذه المرآة، فعندنا مرة نريد أن نشتري المرآة ومرة نريد لا أن نستخدم المرآة. في العملية، عملية استعمال اللفظ لأجل اختار المعنى، هاي مثل عملية أنه أنا أنظر إلى المرآة لأرى نفسي. فهنا استخدمت قلم، هذا القاف واللام والميم، مثل المرآة، فقط عكس لي المعنى. يعني أنا قصدي هو المعنى بحد ذاته، أنا أصلا ما أريد لا القاف ولا اللام ولا الميم مجتمعات، لا، بل أريد المعنى ما ورائها والذي تعطيني منها هذه الدلالات. فهنا الاستعمال هو يلحظ هذا اللفظ لحاظا مرآتيا، يعني أنا لا أنظر إلى الأحرف بل أنظر إلى ما يعكس لي الحرف، مثل أباوع إلى المرآة، أنا لا أنظر إلى المرآة لأجل أن أشتريها، لا، بل أنظر إلى صورتي في المرآة. هنا في الإرادة الاستعمالية أيضا نفس المسألة بالضبط، لذلك التعبير والمثال الذي ضربه السيد الشهيد مثال يقرب جيد جدا، لأنه النظر إلى المرآة، الإنسان لما ينظر إلى المرآة وينظر إلى نفسه في المرآة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النظر إلى ليس إلى النظر إلى ليس إلى نفس المرآة بل ما تعكسه المرآة. هنا أيضا في الإرادة الاستعمالية أنا أستخدم القاف واللام والميم القلم، ولكن لا لقصد هذه الأحرف بل ما يعكسه هذه الكلمة. جيد، هنا يأتي سؤال، خلينا نطبق ثم بعد ذلك نأتي إلى السؤال. ما هو الاستعمال بعد أن يوضع اللفظ لمعنى؟ حينما وضعت القاف واللام والميم لهذا المعنى، يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. لما أقول قلم مباشرة ينتقل إلى ذهني هذا المعنى. ويأتي عندئذ ماذا يأتي؟ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما. حينما نصل إلى تلك المرحلة بعد تصير هناك علاقة بين اللفظ والمعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر، أنت وضعت الآن القاف واللام والميم بينه وبين هاي المسألة، الآن نريد أن نحضر هذا المعنى لذهن زيد لشخص آخر، وتجعل ذلك الشخص الآخر يتصور هذا المعنى في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ قاف لام ميم قلم الذي أصبح سببا لتصور المعنى. وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه. لماذا ينتقل؟ بحكم علاقة السببية بينهما، بين أي شيء وأي شيء، بين اللفظ والمعنى اللي وضعناه، بين القاف واللام والميم وهذا المعنى. ويسمى، ها هنا راح يعبر عن تعريف الاستعمال. ما هو الاستعمال؟ يقول استخدامك اللفظ قاف لام ميم بقصد اختار معناه، اختار هذا المعنى في ذهن السامع، هذا ما نسميه استعمالا. فالاستعمال هو أنه أقصد، مرة أنا نائم وأقول قلم، ومرة لا، أنا أقصد أن أقول قلم. فهناك فرق، الأول حين نائم وأن تقول قلم هذا لا يسمى استعمال. لماذا لا يسمى استعمال؟ لأنه لا يوجد فيه قصد، فالاستعمال لابد أن يكون معه قصد. إذا عندنا بالاستعمال ثلاث أمور، أولا عندنا لفظ ثانيا عندنا معنى، ثالثا عندنا قصد. إذا توفرت هذه الثلاث فيمكن أن يكون هذا استعمال. يقول: ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع ماذا يسمى؟ استعمالا. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ماذا يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه. يعني أنت تستخدم القاف واللام والميم هذه الكلمة قلم من أجل أن تبين أو تجعل هذا الذهن الآخر اللي هو زيد مستعد لاستقبال هذا المعنى. ويسمى اللفظ مستعملا، قاف لام ميم مستعملا، والمعنى مستعملا فيه، وإرادة المستعمل، أنا مستعمل، إرادة المستعمل استخدام هذه الكلمة القلم في هذا المعنى، وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ إرادة استعمالية. جيد. يقول: ويحتاج كل استعمال إلى تصور. هنا يقول ماذا نحتاج في الاستعمال؟ نحتاج في كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآة، يعني ألحظوا هذا اللفظ بغض النظر عن قاف لام ميم، لا بل أنظره بلحاظ كونه ماذا؟ مرآة. وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي. زين، احنا عندنا لحاظ آلي ولحاظ استقلالي. قلت لك مرة أنت تنظر إلى المرآة لترى نفسك، ومرة لترى نفسك، ومرة تنظر إلى المرآة لكي تشتريها. في النحو الأول اللي حينما تنظر إلى المرآة حتى ترى نفسك، هذا نسميه لحاظ مرآتي، يعني لحاظ آلي، أنظر حتى أنظر إلى نفسي. وباللحاظ الثاني أنا أنظر إلى المرآة لكي أشتريها، أشوفها هل هي جيدة أم لا، هذاك لحاظ استقلالي. فيقول نحن مرة ننظر إلى هذا اللفظ، ننظر له بلحاظ ماذا؟ مرآتي، أنا ما لي علاقة باللفظ قاف لام ميم أم باللغة أخرى، ما أي علاقة بي، أنا غايتي هو المعنى. فإذا اللحاظ اللفظ ينظر إلى بلحاظ آلي مرآتي، أما المعنى، المعنى ينظر إليه ويراد على نحو اللحاظ الاستقلالي. فأنت غايتك هو المعنى، وإلا اللفظ هو فقط لأجل استحضار ذلك المعنى في ذهن المخاطب. يقول: ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل، يعني أنا مثلا لللفظ والمعنى، لما أريد أن أستعمل أتصور القاف واللام والميم والمعنى، غير أن تصوره لللفظ، ولكن تصوري لكلمة قلم يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآة، لا أنظر إلى القاف واللام والميم، لا، فقط أنظر له كما أنظر إلى صورتي في المرآة. وتصوره للمعنى اللي هو هذا المعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي، فهما كالمرآة والصورة، المرآة تنظر إليها بلحاظ كونها آلة تعكس لك صورتك، والصورة تنظر إليها بلحاظ الاستقلال، كأنك لا ترى المرآة، أنت تنظر إلى صورتك، كيف أنت ظاهرك جيد غير ذلك من الأمور. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، تمنت باوع للمرآة، أنت أصلاً ما تتذكر أن هناك مرآة، تتبوى على صورتك، وكل نظرك إلى الصورة كذلك تلحظ تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى. جيد، هنا رح يجينا سؤال، فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ يعني يقول كيف يمكنني أنا أن ألحظ هذا اللفظ وأنا غافل عنه، قاف لام ميم، هل هذا إلا تناقض؟ نقول هنا قلنا أنه في المثال اللي قدم السيد الشهيد رحمة الله عليه يتضح جليا هذا رد هذا الإشكال، فأنت حينما تلحظ هذا اللفظ لا تلحظه بما هو هو، يعني أنت ما لك علاقة باللفظ، أنت تريد المعنى، ولكن المعنى لا يمكنني أن ألحظه إلا من خلال اللفظ، فلذلك أنت استخدمت اللفظ من أجل المعنى، غايتك ومنتهاك وإرادتك هو اللفظ هو المعنى لا اللفظ، واللفظ بما هو دال على المعنى، بما هو مستعملا لأجل إيجاد ذلك المعنى في ذهن المخاطب، إنما أنت استخدمته، لذلك اللفظ يعني لا تلاحظه بما هو هو، لا تلاحظه كما قلنا مثل المرآة، مثل النظر إلى المرآة، أنت من تباوع إلى المرآة وتنظر نفسك، ما تنظر إلى المرآة بما هي هي، لا تنظر إلى صورتك، والصورة بما هي هي أنت غايتك هي الصورة لا المرآة، كذلك هنا فأنت غافل عن اللفظ، ولكن لأجل أن هناك حاصل اندكاك بين اللفظ وبين المعنى، فأنت حينما تحضر إلى ذهن المخاطب هذا المعنى هذا اللفظ فغايتك إحضار المعنى منه لا اللفظ بما هو لفظ. يقول فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ هنا قلنا التناقض كما درستموه في المنطق هو أن يكون الشيء هو هو وهو غيره، وهنا لحاظان، مرة ألحظ اللفظ ومرة ألحظ المعنى، أنا غافل عن اللفظ وألحظ المعنى، فهنا اختلفت الجهة فلا تناقض، لأني أنا غافل عن اللفظ وألحظ المعنى، لا أنه غافل عن اللفظ وألحظ اللفظ، صح، حينما تكون غافل عن اللفظ وتلحظ اللفظ هنا صير تناقض، لأنه جهة النفي هي نفس جهة الإثبات، أما هنا لا، اللفظ أنت غافل عنه والمعنى أنت منتبه إليه، فلا يوجد تناقض. أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآة إفناء لللفظ في المعنى، يعني شنو إفناء لللفظ في المعنى؟ يعني أنت أصلا لا يوجد عندك لفظ، كأنما لا يوجد أي لفظ، كأنما أنت تتحدث بمعاني بهذه الطريقة، أنت عبارة عن تحدثك وكلماتك تحولت إلى معاني، بعد لا ننظر إلى القاف واللام والميم، لا، بعد راح تصير المعاني حينما تتحدث أنت تنقل هذا المعنى، واضح؟ فهنا اندكاك، يعني ذوبان للقاف واللام والميم اللي هو القلم في هذا المعنى، فكأنما أنت تنثر هذه المعاني. إفناء لللفظ في المعنى أي أنك تلحظه، تلحظ اللفظ مندكا، مندكا يعني ما إلى وجود خارجي في المعنى، وبنفس لحاظ المعنى، يعني ما عندك فد شيء آخر القلم وهذا، لا عندك فقط هذا، والقاف واللام والميم ذائبة في هذا، وهذا النحو من لحاظ الشيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عن، لماذا؟ لأن هنا حيثيتان، حيثية القاف واللام والميم وحيثية هذا المعنى، تلك الحيثية غافلين عنها، ولكن لاحظين هذا أصل معنى وجوده. جيد. يقول: وعلى هذا الأساس ماذا؟ ذهب صاحب الكفاية رحمة الله عليه الآخوند إلى أي شيء؟ إلى أنني لا يمكنني أن أستعمل اللفظ في أكثر من معنى. لماذا؟ سؤال: لماذا ذهب الآخوند لذلك؟ الجواب: باعتبار أن اللفظ ليس له لحاظ مستقل، بل هو فاني في ذلك المعنى، فلا يمكن إفناء لفظ واحد في معنى أكثر من معنى. يعني لا، ما دام اللفظ هو فان في ذلك المعنى، يعني ذائبا فيه، فبما أنه هذا واحد، إذن لابد أن يكون الذي فنى نفسه فيه أيضا واحد، وإذا صار أكثر من واحد فمعنى ذلك أنه يكون الواحد بما هو واحد كثير وهو باطل. بل يقول أنه ما دام عندي لفظ واحد، إذن لابد أن يكون فانيا في معنى واحد، فيكون هذا اللفظ قلم فانيا في هذا المعنى. فلذلك لا يمكن أن أستخدم قلم في هذا المعنى ومعنى الكتاب مثلا. لماذا؟ لأنه هو شيء واحد، هو لفظ واحد، واللفظ الواحد إنما هو يذوب في معنى واحد، وإلا يكون الواحد أكثر من واحد وهو باطل. اجتماع النقيضين هم واحد وهم غير واحد وهو باطلون. زين، صراحة يقولوا له: إذن ألا أستطيع أن أوجد عامل مشترك بين ذينك المعنيين؟ يعني هنا أوجد عامل مشترك بين معنى القلم ومعنى الكتاب، وأقول جماد، فأقول هذا الجماد إيش راح يكون مستعمل في هذا وفي هذا؟ نقول: هل هذا يمكن الإجابة عن ذلك الإشكال بهذه الطريقة؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن الجامع اللي أخذته والمشترك اللي أخذته بين القلم وبين الكتاب هذا صار معنى آخر اللي هو جماد، فأنت استخدمت الجماد في أي شيء؟ في معنى واحد فقط وليس في أكثر من معنى، فيبقى نفس الإشكال السابق. أيضا أفنيت لفظا واحدا في معنى واحد، وهذا ليس من استخدام لفظ في أكثر من معنى أو استعمال لفظ في أكثر من معنى. نطبق: وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله تعالى إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين. بعد عرفنا على هذا الأساس، أي أساس؟ أساس أن اللفظ إنما يلحظ مرآتيا مندكا في معنى، فإن كل لفظ يندك في معناه الموضوع له، فلا يمكنني أن أدك نفس هذا اللفظ يكون مندكا في أكثر من معنى، لأنه ما دام اندك في معنى الأول فقد ذاب، لا يبقى منه شيء حتى يمكنني أن أقسمه على معان مختلفة، وهذا خلاف الاستعمال. وذلك لأن هذا يتطلب، لأن هذا يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك المعنى، ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد، يعني في استعمال واحد. زين، سؤال: هل يمكنني في استعمالين؟ نعم، ماكو مشكلة في استعمالين، أستخدم مرة القلم وأقول يدل على هذا المعنى، ثم بعد ذلك أوضع وضع جديد وأقول يستخدم القلم في هذا المعنى، ماكو مشكلة هنا. المفروض أنه في كل من هذين الاستعمالين يدل على معنى واحد فلا إشكال، أما أنه في نفس الاستعمال لفظ واحد ويدل على معنيين ما يمكن. فإن قلت، هنا الإشكال اللي قلت لكم عليه، أنه ننتزع جامع بين ذينك المعنيين وهذا الجامع راح يشير إلى معنى فأستخدم اللفظ في ذلك الجامع، نقول هنا: هل أفنيت اللفظ في معنيين أم في معنى واحد؟ ها، هنا أفنيت اللفظ في معنى واحد وهو الجامع بينهما الجماد، فهنا لم تستخدم لفظا في معنيين، في أكثر من معنى. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا، وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، كان الجواب إن هذا ممكن ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد. استخدمت الجماد جيم ميم ألف دال مثلا في هذا المعنى الجامع اللي هو الجماد، لا في معنيين. إذن تبين لنا في هذا الدرس ما هو الاستعمال، وقلنا هو استخدام اللفظ بالقصد لقصد قصد اختار معنى معناه عند مستمع آخر. استخدام اللفظ بقصد استعمال بقصد اختار المعنى في ذهن المقابل، وقلنا هذا يسمى، هذه العملية هي إرادة استعمالية، واللفظ يسمى مستعملا والمعنى مستعملا فيه، وكل هذه العملية هي إرادة استعمالية، وكل عملية استعمال تحتاج إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى. ولكن فرق بين تصور اللفظ وتصور المعنى. تصور اللفظ على نحو الآلي المرآتي، وتصور المعنى على نحو الاستقلالي. وكيف يمكن أن أتصور شيء وأنا غافل عنه؟ قلنا هناك فرق بين اللفظ وبين المعنى، فأنا أتصور فأنا لاحظ للمعنى ولست بملاحظ للفظ، وإنما اللفظ ألاحظه مندكا يعني فان في نفس المعنى. فإن قلنا لذلك ذهب البعض إلى أنه لا يمكن استعمال اللفظ الواحد لأكثر من معنى لوجود مشكلة. ما هي المشكلة؟ أنه يكون أثني اللفظ الواحد في معنى وفي معنيين لأكثر من مرة، وهذا باطل. فإن اللفظ يستخدم في معنى واحد، يستعمل يعني فانيا في معنى واحد، ولا يمكن أن أفني لفظا واحدا في معنيان في معنيين. وبقية الكلام اللي هو الحقيقة والمجاز إن شاء الله يأتي الحديث عنه في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.